السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحباب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وقد بقي لنا في كتاب الطهارة ثلاثة أو أربعة أبواب نستكملها إن شاء الله تبارك وتعالى، ونبدأ بعون الله ومنه بعد ذلك في كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب في طهور الأرض إذا يبست. اقرأ. نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 382. وهذا الباب يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في طهور الأرض إذا يبست. وهذه الترجمة كما هو واضح تتعلق بطهارة الأرض إذا يبست، والمقصود إذا يبست أي إذا جفت النجاسة عليها. ومعلوم أن الأرض قد تكون مكشوفة للسماء وينزل عليها المطر فتطهر بذلك، لأن نزول المطر على الأرض المتنجسة تحصل به الطهارة. وقد تكون الأرض غير مكشوفة وتعلم النجاسة فيها، فإنه لا يظاهرها حينئذ إلا الماء أو المكاثرة كما سبق أن قلنا، بحيث يصب عليها الماء ويكاثر حتى تحصل الطهارة. وقد مر بنا هذا المعنى في حديث العربي الذي بال في المسجد، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يريق على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. فهذا الذي أراد أن يبينه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. فأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت شابا عزبا، يعني لم أكن متزوجا، وكنت أبيت في المسجد، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا. الذي يتبادر من الحديث هو أن الكلاب كانت تبول في المسجد، لكن الصحيح أنها كانت تترك تبول، لكن يعني في أي مكان، ممكن في المسجد وممكن في غير المسجد. فكانت تقبل، وكان هو يبيت في المسجد، فكانت تقبل وتدبر في المكان. فالصحيح أنها ما كانت تترك تبول في المسجد، لكن لو بالت في المسجد فإن الحكم أنه يطهر ذلك المكان الذي بالت فيه الكلاب، كما حصل بالنسبة للأعرابي إذا علم هذا المكان. أما إذا جهل ولم يعلمه أحد فإن طهوره الجفاف بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بال الأعرابي في المسجد أمر أن يصب عليه ذنوبا من ماء، وذلك لتحقق النجاسة. أما إذا كانت النجاسة غير متحققة وغير معلومة فالأمر لله تبارك وتعالى، فالأصل أن تعامل معاملة الايه؟ الأرض الطاهرة. الأصل أن تتعامل معاملة الأرض الطاهرة، وإلا فإن الأمر يولد نوعا من الوسواس عند كثير من الناس. وهذا يبين كيف كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المسجد سقفه من سعف الجليد والنخيل، كان هذا هو المسجد، وكان المسجد بارتفاع قامة الرجل المتوقف، يعني سقف المسجد كان بارتفاع قامة الرجل المتوقف. كان هذا مسجده صلى الله عليه وسلم الذي ربى فيه الرجال، الذي خرج منه أبو بكر وعمر وعثمان وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وخرج منه سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهؤلاء ملأوا الدنيا علما وعملا وتربوا في هذا المسجد الصغير الذي كان بنيانه من عصب النخيل أو من جريد النخيل. إذن العبرة هنا ليست بالمباني، العبرة ليست بالمباني. فكم من مساجد شيدت وفخمت ووضع فيها الأثاث الفاخر لكنها خراب في خرار في خراب، لأنه لا يأوي إليها إلا مبتدع أو ضال، لا يأوي إليها رجل من أهل السنة ولا يتعامل فيها رجال من أهل السنة، إنما يتعامل فيها أهل الدنيا يتفخرون فيها ويتفخرون بها. لكن المسجد محلا للتربية، كما سبق وأن بينا أن المسجد محض من محاضن التربية، فيه يتربى الرجال. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. والمقصود بالطهارة هنا طهارة القلب من الذنوب والأثام والمعاصي، يحبون قرب ربهم تبارك وتعالى، لذلك يهرعون إليه ويفزعون إليه ويؤدون الصلاة على أتم الوجه، فيحبون المسجد لأنه يعلقهم بربهم تبارك وتعالى. إذن العبرة في المساجد ليست بالمباني، إنما العبرة بالمعاني. فكم من مساجد فيها وفيها وفيها، ونسمع كل يوم عن مساجد فيها وفيها لكنها خراب، لم يخرج منها طالب علم واحد، لم يخرج منها داعية واحد، لم يخرج منها حافظ للقرآن واحد، إنما هي مبنية للشهرة والمناسبات وكذا. نسأل الله العفو والعافية. هذه من علامات الساعة، من علامات الساعة أن يتباهى المسلمون بمساجدهم. فهذا المسجد ابن عمر يقول كانت الكلاب تبول فيه، أو كانت الكلاب تبول فتترك تقبل وتدبر، لم يكونوا يرشون من ذلك شيئا حتى لا يكون هناك نوع من الوسواس. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في كتابه الشمائل. قال عن عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب هو المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن يونس وهو ابن وزير الأيلي، ثم المصري وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن ابن شهاب، وابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري، أيضا نقول ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن حمزة بن عبد الله بن عمر وهو ثقة، وهذه من بركات التربية، حمزة بن عبد الله بن عمر جده عمر بن الخطاب، فهذا بركة الذرية الصالحة. كان عبد الله بن عمر كان من أبر الناس بأبيه، وكان من أصلح الصحابة رضي الله عنهم، على الرغم أنه كان من صغار الصحابة إلا أنه كان من صلحاء الصحابة رضي الله عنهم، وكان وعاء من أوعية العلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة المعروفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المعروفين بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب آخر فقال باب في الأذى يصيب الذيل. اقرأ. نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح السنن برقم 383، وأورد العلامة أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بقوله باب في الأذى يصيب الذيل، والمقصود بالأذى ما يحصل منه النجاسة أو غير النجاسة، والذيل المقصود به ذيل المرأة التي تلخيه، فإن الرجال يحرم عليهم أن يطيلوا ذيولهم أو أن يطيلوا ثيابهم بحيث تجره الأرض، أو يرخون ثيابهم حتى تصل إلى الأرض، بل إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقه وأسفل الإزار من الكعبين في النار، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء على أن إطالة الذيل بالنسبة للرجل حرام، هذا يسمى إسبال والإسبال حرام. أما بالنسبة للمرأة فالمرأة كانت تطيل ذيلها، لذلك أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، يعني أنا أطيل يعني الإسدال أو الإدناء أو الأعباء التي ألبسها بحيث أنها يعني تجر خلفي. في بعض الأحاديث أنها قالت يعني أطيل ذيلي أرخيه ذراعا، أرخيه ذراعا، يعني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقصروا عن ذلك، فقالت يرخين شبرا ولا يزيد، يرخين شبرا ولا يزيد، لم نعم يرخين ذراعا ولا يزيد، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ترخي شبرا، فقالت إذا تنقشب أقدامهن، فقال يرخين ذراعا ولا يزيد، والمقصود بأنها هي التي تطيل ثوبها حتى يكون ثابتا على الأرض. وهذا شأن النساء، يا ليت نساءنا يسمعون هذا الحديث ويعملون بما فيه ويتشبهون بأمهات المؤمنين كما يتشبهن الآن بالممثلات والراقصات والفنانات، ويتشبهن بأعوذ بالله الكافرات في لباسهن، ليتهن يتشبهن بأمهات المؤمنين الطاهرات عفيفات يرخين ذيولهن ويلبسن الثياب الواسعة الفضفاضة. ومن المعلوم أن شروط الحجاب معروفة ثمانية، أن يكون واسعا وأن يكون فضفاضا وأن يكون غليظا سميكا حتى لا يشف ما تحته، وأن لا يكون لباس شهرة وأن لا يشبه لباس الكافرات كما يعني أجمع على ذلك أهل العلم. فالمرأة المسلمة تطيل ذيلها. طيب البعض قد يعترض ويقول كما تقول أم سلمة إني أمشي في المكان الذي فيه قذارة، قال يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، إذا لا حرج عليها فإن الأرض كلها طهور، يطهر هذا المحل الذي أصيب ما أصابه من إذا الأرض الرطبة، يطهره ما أصابه من الأرض الإيه اليابسة، لأن الأصل في الأرض الطهارة، لأن الأصل في الأرض الطهارة. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، قال عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة إمام مشهور، قال عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم وهو صدوق يخطئ، رتبته عند العلماء صدوق يخطئ، وأخرج حديثه أصحاب السنن، قال عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال عنها نعم في التهذيب أنها مقبولة الحديث، لكن رمز لها بغير أبي داود، واسمها حميدة، اسمها حميدة وهي أو حميدة وهي مقبولة الحديث، أخرج حديثها في مسند مالك، فما أدري هل هي هذه هي وسقط الرمز الدال لأبي داود أم أنها امرأة أخرى، وهي امرأة في كتاب التقريب، فآخر واحدة هي أم ولد عبد الرحمن بن عوف وقد رمز لها بالدال وهي لا تعرف، لكن الأخيرة هي أم ولد عبد الرحمن بن عوف، وهذه أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وأم ولد عبد الرحمن بن عوف رمز لها بالدال، رمز لها الحافظ برمز الدال، وتروي عن أم سلمة. أما التي في الإسناد هي أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهي أيضا هنا تروي عن أم سلمة لكن سقط الرمز، فيرجع إلى كتاب تهذيب الكمال للمزي لأنه هو الذي يسمي الذين خرجوا للراوي من الأئمة. قال عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ثم انتقل إلى حديث آخر اقرأ. نعم هذا الحديث صححه العلامة الألباني برقم 384، وهذا أشبه ما يكون بالحديث الماضي، لكن هنا أم سلمة في الحديث الماضي قالت أمر على الأرض المستقذرة، لكن هنا تقول المطر، هنا أي نعم أم الولد تسأل أم سلمة فهي قالت يطهرها ما بعده، إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطهرها ما بعده قال تأخذ حكم المرفوض، وهنا هي تسأل تقول إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، يعني فيها رائحة كريهة، قد تكون هذه الرائحة الكريهة بسبب النجاسة أو بسبب الماء الراكد. أنت تعلمون أن الماء إذا ركض وطال ركوده فإنه يسبب رائحة أو تتغير رائحته فتصير منتنة أو أشبه بالرائحة الكريهة. قالت فكيف نفعل إذا مطرنا، يعني كيف إذا نزل المطر وصارت الأرض مبتلة. قال أليس بعدها أرض هي أطيب منها، يعني كما نقول هناك جزء من الأرض جاف أو ناشف. قالت نعم. قال فهذه بهذه، يعني هذه تطهر هذه. وهذا يبين أن الحكم سواء بسواء كما في الحديث الماضي، فإذا كان بالأرض أذن أو نجاسة أو نحوها يطهره ما بعده، يطهره ما بعده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال وأحمد بن يونس وهو الشيخ الثاني أبي داود، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن زهير وهو ابن معاوية، زهير هو ابن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن عبد الله بن عيسى وهو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أيضا أصحاب الكتب الستة. قال عن عبد الله بن يزيد وهو الخطمي، عبد الله بن يزيد الخطمي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمال، الخطمي نعم. قال عن امرأة من بني عبد الأشهل وهي صحابية لا تضر جهالتها كما هو معلوم أو كما هو مقرر عند أهل العلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب آخر فقال باب في الأذى يصيب النعم. اقرأ. نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح السنن 385، وأورد أبو داود رحمه الله هذا الباب بقوله باب في الأذى يصيب النعل، والمقصود من هذه الترجمة ماذا يفعل من أصاب الأذى نعله، والجواب أنه يطهره ما بعده كما في الذيل عند المرأة يطهره ما بعده. فإذا أصيب أسفل النعل بأذى أو قذر فإنه يمشي على أرض صلبة بعد ذلك، فهي تطهر ما يعني لحق به، ما لحق به من أذى. وإذا علم أن النعل لا زال فيه أذى لا يجوز له أن يصلي فيه، حتى لو علم في الصلاة فإنه ينزعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم يوما ثم خلع نعليه وهو يصلي، فخلع الصحابة نعالهم فقال بعدما فرغ ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك فعلت فعلنا. قال أخبرني جبريل أن بهما أذى أو قذر فخلعتهما. فالأصل جواز الصلاة في النعال، فإذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وهذا حكم عام حتى يقطع الوسواس على كل من يفكر بهذه المسألة، أن البعض يسمح لنفسه أو يسير مع وسواسه فيجلب له شيئا من الوسواس ويؤذيه فيصده عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا هو حال الشيطان. فالجواب أنه يطهره ما بعده. قال حدثنا أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة، الإمام المشهور صاحب المذهب المعروف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو المغيرة، أبو المغيرة اسمه عبد القدوس ابن الحجاج، عبد القدوس ابن الحجاج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حول إسناد الحديث فقال وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أو مزيد وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. قال عن أبي، أما أبوه فوثقة أخرج له أبو داود والنسائي. ثم حول الإسناد مرة أخرى وقال حدثنا محمود بن خالد وهو محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عمر يعني ابن عبد الواحد وهو ثقة أخرج له أيضا أبو داود وابن ماجه. عن الأوزاعي الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال المعنى، يعني هؤلاء الذين مر ذكرهم من ثلاث طرق فيها ثلاثة شيوخ كل روايتهم متفقة في المعنى مع اختلافها في الألفاظ، لكنها متفقة فيه في معنى واحد. فقال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد, وقوله هناك قوله معناه أن هناك واسطة محذوفة لذلك يتحرى الدق. أنبئت, إذا هناك واسطة أنبأته, وهناك واسطة محذوفة, وهذه الواسطة غير معروفة في هذا الإسناد. لكن جاء في الإسناد الذي بعده أنه يروي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد. إذن هنا الواسطة نعرفها من الحديث الايه السابق, هو مين؟ محمد بن عجلان. ومحمد بن عجلان كما معروف ثقة, وسعيد بن أبي سعيد ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبوه عن أبيه, قال عن أبيه وأبوه هو كيسان المقبوري وهو ثقة, يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة معروف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, عبد الرحمن بن صخر. ثم انتقل إلى ذكر طريق أخرى, اقرأ. نعم, هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله 386 في صحيح السنن. وأورد أبو داود هذا الحديث وهي مثل التي قبلها, والكلام فيها مثل الكلام في سابقتها. إذا وطئ أحدكم الأرض بنعليه فأصيب أسفل النعل من هذا الأذى فإنه لا حرج عليه إذا حكه أو حته في الأرض, أو حتى لو مشى يطهره ما بعده. أما عن الإسناد, قال حدثنا أحمد بن إبراهيم وهو ابن كثير الدورقي, الدورقي أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي, وهو ثقة, أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال عن محمد بن كثير وهو الصنعاني, وهو صدوق كثير الغلط, صدوق كثير الغلط, أخرج حديثه أبو داود والترمذي وأيضا النسائي. عن الأوزاعي وهو الإمام الفقيه عبد الرحمن, ها الأوزاعي عبد الرحمن إيه, ها عبد الرحمن بن عمرو إيه الأوزاعي, نعم. عن ابن عجلان, وابن عجلان هو المدني صدوق, أنا آسف في الحديث الماضي قلت ثقة لكن رتبته صدوق, ابن عجلان صدوق, أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه وقد مر ذكرهم تقريبا. ثم جاء بإسناد آخر, اقرأ. نعم, هذا الإسناد صححه العلامة الألباني أيضا رحمه الله. وأورد أبو داود هذا الإسناد عن عائشة رضي الله عنها وهو بنفس المعنى المتقدم عن أبي هريرة رضي الله عن الجميع. أما عن قوله حدثنا محمود بن خالد, حدثنا محمد يعني ابن عائذ, محمود بن خالد مر ذكره, ومحمد بن عائذ رتبته صدوق, أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن يحيى يعني ابن أبي يعني ابن أبي حمزة, يحيى ابن حمزة, يحيى ابن حمزة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن الأوزاعي, نعم نعم, يحيى بن حمزة ثقة. عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد وهو قد مر معنا, ومحمد بن الوليد هو الزبيدي وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم, سعيد بن أبي سعيد مر معنا, والقعقاع بن حكيم ثقة, أخرج له البخاري في الأدب المفرد, وأيضا أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عائشة, وعائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ثم انتقل إلى باب آخر فقال باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب, اقرأ.
أحدثني هذه الشيء الثوبة فقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل شعرة وقد أنقلنا ثوبه كسالا فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه امرأة من دمك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بها رسولا في دم الغلام فقال اغسلي هذه وانفيها واشفيها ثم اغسل ذلك فدعوته بمصحفي فغسلتها ثم اشفتها
فأحرتها إليه
ثم أشرتها فأحرتها إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار بعد
فأحرتها من قوله إنه ظن أن لا يحور هو معناه الإعادة. هذا الحديث طبعا عشان قال حدثني حماتي حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني برقم 388. أما عن إسناده ها جديد ها حدثتني حماتي شوفوا بقى عشان تعرفوا بس ايوه انت سمعت حدثني ابي وحدثني جدي ها وحدثتني زوجتي احنا المره دي بس حدثني ابي عشان تعرفوا الرجاله ما تحرموش من حاجه حماتي ها حدثتني حماتي الرجاله ما تحرموش من حاجه. هذا الحديث قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي ثقه أخرج الذهلي محمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري وحديثه عند البخاري وأصحاب السنن ويأتي ذكره في بعض الأسانيد محمد بن يحيى النيسابوري وهو من النيسابور وفي بعضها محمد بن يحيى بن عبد الله ومحمد بن يحيى بن فارس يعني كل هذه أسماء له وهو ذهلي فيأتي بصيغ مختلفة وهو شخص واحد عن أبي معمر ثقة نعم وأبو معمر هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المقعد كذا قال المزي في تحفة الأشراف فما دام أن صاحب تحفة الأشراف عينه فيكون المقصود به عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن عبد الوارث وهو ابن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أم يونس بنت شداد. أم يونس بنت شداد لا يعرف حالها قال حدثتني حماتي أم جحضر العامرية قوله حماتي يعني بها أم زوجة وأم جحضر العامرية أيضا مجهولة يعني حما مجهولة. أخرج حديثه أبو داود عن عائشة وقد مر ذكرها معنا. ثم انتقل المصنف إلى باب آخر وهو آخر الأبواب في كتاب الطهارة نسأل الله التمام والكمال. قال باب البصاق يصيب الثوب باب البصاق يصيب الثوب قرأ
عن ابي هريره قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه وحكى بعضه الارض.
هذا الحديث صححه العلامه الالباني رحمه الله برقم 389 واورد ابو داود رحمه الله هذا الحديث او هذا الباب فقال باب البصاق يصيب الثوب يعني انه من المستخضرات لكنه ليس بنجس لكنه ليس بنجس ولأن منظره كريه ولا يستحسن أن يرى أو يشاهد فيستحسن أن يغسل أو أن يحك إذا كان جافا أو رطبا كالمني أو أن يذهب أو يذهب أثره بالماء ولو كان نجسا لاحتاج إلى الغسل لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به بغسله فدلكه يدل على طهارته كما أن المني دلكه يدل على طهارته. أما عن الإسناد حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو ذكي ثقة مر معنا عن حماد وابن سلمة وأخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن عن ثابت البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي نضرة وهو المنذر ابن مالك ثقة المنذر ابن مالك أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن والحديث هنا مرسل لكن الحديث الذي جاء بعده وصله وهو دال على ما دل عليه وهو أن البزاق والبصاق بمعنى واحد البزاق والبصاق تقرأ بالزاي وتقرأ بليه بالصاد. اقرأ آخر هذا هذه الأحاديث.
قال المصنف رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عن عبيد عن منس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم هذا الحديث صححه العلامة الألباني برقم 390 وهذا الحديث فيه فائدة لطيفة وهي أن أبا داود رحمه الله ختم هذا الباب بهذا الحديث الذي هو أقرب إسناد لأبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الإسناد هو أقصر إسناد لأبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يأبنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كام؟ فيعني هذه من فوائد هذه أو بركات هذه الأسانيد. هذا إسناد الرباعي وهو أعلى الأسانيد عند أبي داود حيث يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. ويقال في فقه هذا الحديث ما قيل في سابقه. ونكون قد انتهينا من كتاب الطهارة. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأبداننا وأبدانكم وأسماعنا وأسماعكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالقول والعمل وأن يطهرنا وإياكم في الدنيا من الذنوب والسيئات وأن يجعلنا وإياكم من المطهرين المتطهرين الذين يحبهم ويرضى عنهم. آمين آمين. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم أجمعين. ونشرح إن شاء الله في شرح كتاب الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر غدا. والحمد لله رب العالمين والحمد لله على التمام. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.